بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وافتح علينا فتوح العارفين، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. لماذا نبحث في علم العقائد؟ أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ونقرأ في متون أهل هذا العلم قولهم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق، والأنبياء يلونه في الفضل، وبعدهم ملائكة ذي الفضل، أي وبعدهم ملائكة الله ذي الفضل. لماذا نبحث هذا المبحث؟ هل هذا المبحث هو من قبيل التفكك، أننا نتباهى، أم أن هناك ثمرة تبنى على هذا المبحث؟ عندما نقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ثم يأتي من بعده أولو العزم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم موسى، ثم بعد ذلك يأتي عيسى، ثم يأتي نوح، ثم سائر الرسل الذين وردت أسماؤهم في القرآن 25، ثم بعد ذلك يأتي الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. لماذا نبحث هذا المبحث؟ هذا أيها الأحبة يعطي المسلم شعورا بالمسؤولية، لأنك حينما كنت منتميا إلى أفضل الخلق على الإطلاق، هذا يحملنا مسؤولية أيها الإخوة. لاحظوا ما قاله الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذن هذه المعية، محمد رسول الله والذين معه، هذه المعية حينما تكون من أهلها، حينما تشعر بأنك منتم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا الانتماء ينتج سلوكا ووصفا. فإذا تحقق فينا هذا الوصف، استدل المسلم من خلال هذا الأثر السلوكي والوصف العملي على وجود صحة الانتماء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما يكفي المسلم شرفا أن الله سبحانه وتعالى جعله سبب تأييد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب، أنا سأضرب مثالا من أجل أن نتصور القضية. عندما نقول هؤلاء الخمسة من أعوان الوزير، أو تقول هؤلاء الثلاثة من مساعدي الرئيس، أو تقول هؤلاء الأربعة من الذين يقومون على شؤون الملك، إذن هذا شرف ما بعده شرف. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك، يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره، وبعدين إيش قال؟ وبالمؤمنين. إذن أنت سبب تأييد لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هناك معية، هناك انتماء ينتج وصفا، وهناك تشريف وتكريم حيث جعل الله سبحانه وتعالى منك مؤيدا لأفضل الخلق على الإطلاق، فصرت مؤيدا لسيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي أنت خير ممن أيد موسى، وأنت خير ممن أيد نوح، وأنت خير ممن أيد عيسى، وأنت خير ممن أيد ذا الكفل، وأنت خير ممن أيد يوسف، لأنك أيدت سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام. إذن هناك أمران: الأمر الأول أنك مشرف ومكرم من الله سبحانه وتعالى حيث كنت مؤيدا لسيد الكائنات وأفضل الخلق على الإطلاق. الأمر الثاني أن هذا الانتماء ينتج فيك وصفا وسلوكا. فإذا أردت أن تعرف الانتماء انظر إلى الأوصاف محمد رسول الله والذين معه، يأتي الوصف: أشداء على الكفار. هذا يعني أن المسلم متعزز بدينه. أشداء على الكفار مو معنى كلمة شاف كافر بليح كاف، لا يا أخواننا. النبي عليه الصلاة والسلام استوعب اليهودي والمشرك ودعا الجميع إلى الله، إنما أشداء على الكفار هذا اعتزاز بالإسلام، أي إياك أن تكون ضعيفا في الحق. إذا رأيت ماديا يفخر بأفكاره المادية الباطلة، كانت هذه الأفكار ليبرالية، كانت هذه الأفكار ماركسية، كانت هذه الأفكار من أفكار العولمة، من مدرسة الحداثة وما بعد الحداثة، وهذه المدارس المادية التي يتفاخر أهلها بالانتماء إليها. وأما انتماؤك فإنه انتماء إلى الإسلام العظيم. هذه أفكار بشرية، هذه أفكار وضعها الإنسان، اخترعها الإنسان، وتسقط كما تسقط الثمرة عندما تصفر وتزبل. أما الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى جعله من الباقيات، لأنه سبحانه ضمن حفظه، وإذا ضمن الله حفظ شيء فإنه يبقى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإسلام يبقى وإن حاربه من حاربه. لا تتوهموا يا أخواننا وتقولوا الإسلام حالته حالة، والآن كل يوم تطلع قصة، ولا سيما الآن نحن تحت شدة ستريس شديد من الإعلام. إمبراطورية الإعلام تتآمر على الإسلام بطريقة قبيحة جدا جدا. فالمسلم عندما يعتز بإسلامه ويقول لكل هؤلاء رغم كل هذه الجهود المتضافرة لأهل الباطل، رغم كل هذا التأثير المتوالي عبر الإعلام وعبر المؤسسات المختلفة، فهو يعتز بإسلامه ويقول مهما قلتم سيبقى الإسلام الأول. لكن هذا مو على سبيل المعارضة والمعاندة، قل له أنا عندي، قل له لا أنا عندي أحسن، لا على سبيل اللغة الحلبية بقول المجاءمة، لا، إنما المقصود أنك فهمت الإسلام، فهمت ماذا يقدمه الإسلام في الاقتصاد، ماذا يقدمه الإسلام في علم الاجتماع، ماذا يقدم الإسلام في علم السياسة، ماذا يقدم الإسلام للأسرة، ماذا يقدم الإسلام لعلاقة الفرد بالفرد، ماذا يقدم الإسلام للصبي الصغير للطفل. عندما استعرضنا ما كتب في الأمم المتحدة واتفاقية حقوق الطفولة المندرجة في حقوق الإنسان التي يتوهمون أنهم بهذا قد أحاطوا بحقوق الإنسان، ثم قارنا هذه البنود الموقعة بما يقدمه الإسلام، وجدنا أنها قطرة صغيرة جدا جدا من محيط. وقد عرضت هذا في أحد المؤتمرات لما كانت حلب عاصمة الثقافة في 2006، عرضت البنود التي يقدمها الإسلام. إذن عندما نقول للآخر إسلامنا في الاجتماع والاقتصاد والسياسة وكل جزئيات سلوك الإنسان الفردي والجماعي، عندما نقول الإسلام نعتز به ولا نضعف أمام الآخرين، هذا مبني على قناعة، مبني على فهم، مبني على استيعاب، مبني على دراسة، مبني على قراءة. شداء على الكفار، فلا تكن ذليلا في دينك، لا تكن ضعيفا في دينك. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أشداء على الكفار، أي عندهم شدة في الحق. هذه الشدة في الحق أي أنه متمسك بإسلامه. الآن في حرب المصطلحات التي تتوالى علينا، كما أدخلوا وقد ألمحت إلى هذا مرارا، أنهم يأخذون مصطلحا منا ويجعلونه عارا، مثل ما أخذوا مصطلح وقالوا الإرهاب ومكافحة الإرهاب والحرب على الإرهاب، ونحن جرينا على مجراهم وصرنا مثل الببغاوات. لو أننا قلنا لك يا بني آدمين في المجتمعات الإسلامية، قولوا الحرب على البغي، قولوا الحرب على العدوان، قولوا الحرب على الظلم. أما الإرهاب مفهوم إسلامي محترم، جاء في القرآن الكريم ذكره، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وبالمناسبة الخيل لفظة عربية تعني كل ما يختال به، فما أطلق لفظ الخيل على الحصان إلا لأنهم كانوا يختالون به. فاليوم إذا الإنسان اختال بالطائرات وبالصواريخ فهذا يطلق عليه في اللغة العربية خيل. هذا كثير من الشباب بيقول لك إيش رباط الخيل، نحن بالقرن 21 تحكونا رباط الخيل. قل له يا بني آدم ارجع إلى لغتك العربية حتى تفهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني ما يختالوا به فيرهب العدو عند ذلك، ولا يستطيع العدو أن يقتحم بلادك، ولا يستطيع العدو بيحسب لك حساب، بصر لك قيمة. ليش الآن نحن ما كتير قلنا قيمة عند الناس؟ لأننا قد أهملنا هذا الاعتداد الذي طلبه الله سبحانه وتعالى منا. إذن مفهوم الإرهاب لا أن نعتدي على الآخرين، العدوان ينهى الله سبحانه وتعالى عنه، البغي ينهى الله سبحانه وتعالى عنه. أما الإرهاب فهو أن تكون قويا، فإذا كنت قويا عند ذلك لا يمكن أن تقتحم، لا يمكن أن تقتحم. إذن عندما نفهم هذه اللعبة، لعبة المصطلحات، أشداء على الكفار، قضية التكفير، لا تكفر، لا يا أخي بدي أكفر، لكن إذا كان قلت هذا كافر لا يعني أنني أوزيه، أنا ما لا أوزي الكافر، لكن لا تغير عقيدتي. عقيدتي أن من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن، هذه ثوابت عقدية في قلوبنا. ولا يعني التكفير القتل، هذا إنما هو من الأشياء التي أراد أعداؤنا إدخالها علينا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. إذن الشدة في الحق من المصطلحات التي يغزوننا بها إذا تمسكنا بأصولنا بثوابتنا. بيقولوا هذا أصولي بمعنى أنه عدواني، أصبحت كلمة الأصولية مرادفة في المصطلحات إلى لكلمة المعتدي المتطرف. يعني لسعك متمسك بالثوابت التي وضعها الله سبحانه وتعالى، لازم تكون إبليسي، لماذا لا تنحو منحى إبليس الذي غير الثوابت وأراد من الناس تغييرها عندما قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله؟ إذن الأصولي الذي يتمسك بالأصول والثوابت التي وضعها الله، والأصولية مصطلح محترم لأنه لا يعني التشدد والتطرف، إنما يعني وجود ثوابت للفضيلة. أما الفرعيات ففيها مرونة شديدة، هذا وصف محترم، هذا يدل على حضارية الإسلام. لأننا قلت مرارا ادرسوا ما جاء في التوراة، ادرسوا ما يعتقده اليهود، تجد أنهم لا يملكون قواعد، إنما يقفون مع فروع، يتمسكون بجزئيات قانونية. لكن الإسلام وضع قواعد، إن الله يأمر بالعدل، كل شيء عدل بيحبه ربنا، والإحسان كل شيء إحسان ربي بيحبه، وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، كل شيء اسمه فحشاء ربي ما بحبه، والبغي وينهى عن الفحشاء والمنكر ما أنكره القلب وأنكره الناس. إذن وضع قواعد، لا ضرر ولا ضرار في الحديث، كل شيء بضر الإسلام ما بحبه، قاعدة هذه. فإذا هذه أصول، لما نقول أصول الفقه نعتز ونقول نحن ديننا مرن جدا. فإذا قال المختبر هذا بضر، قول اللي بضر ما بيجوز نستعمله في الإسلام، واللي ما بضر نستعمله. إذن لاحظوا هذه المصطلحات، الإرهاب مصطلح إيجابي فحولوا إلى مصطلح سلبي، التكفير مصطلح عقدي حولوا إلى مصطلح سلبي، الأصولية التي هي التمسك بقواعد، وأما الفروع فهي مرنة جدا جدا ومتطورة وحضارية ومتكيفة مع المتغيرات. أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. الأمة اليوم هل هي في واقع التراحم؟ هل هي في واقع التراحم؟ الجار بيرحم جاره، لك الأخ ما بيرحم أخوه، الولد ما بيرحم أبوه، وين التراحم؟ إذا لما منقول أفضل الخلق على الإطلاق، يجب أن نسأل أنفسنا، هل ننتمي إلى أفضل الخلق؟ هل عندنا هذه المعية؟ هل تحقق فينا هذا الانتماء؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هل نستشعر معنى الركوع؟ يا أخواننا عنا أسرار عجيبة، والله يا أخواننا عجيب أنه نحن ما عم نستعمل المفاتيح هي بجيوبنا. عندنا مفاتيح لسعادتنا، عندنا مفاتيح تعرج فيها إلى السماء، مفتاح بجيبك، محطوط المفتاح بجيبك بس ما عم تطالعه. تعرفوا لما عم تركع، لما عم تركع بين يدي الله، مين بيركع؟ الذي يخضع. أنت تقول يا سيدي يا مولاي يا ربي أنا لا أخضع لغيرك. تصوروا الفرق بين من يركع ويستشعر هذا المعنى وبين اللي حج يلا وطج ما في غير يحرك بدنه، أما قلبه وهو راكع. اليوم البيعة ما كتير راكزة، اليوم الصنايعية ما زبطوا معي، ناوي أغيرهم، دي عمل تعديل في الرواتب، هو في الركوع. اليوم القصة اللي بلشناها عند الصبح ما كملناها عند المساء، وهو في الركوع. أنت ركعت لتقول وأنت راكع يا سيدي يا مولاي خضعت لك، أنت معبودي، أنت معبودي. فأنت في الركوع تعلن الخضوع وتقول لا أخضع لغيرك، أنحني لك، إن الله في قبلة أحدكم. هذا مفتاح، مفتاح كبير تعرج فيه إلى السماء. وحينما تقوم من الركوع تقول أنا خضعت لك ولا أقوم بأمر إلا إذا أمرتني به، وحينما تسجد تقول لا أنازعك في وجودك، لا أنازعك في وجودك، وجودك هو العظيم،
وأنا عبدك الحقير. أنا لا شيء، أنا لاش اللاش، أنا لاش اللاش، أنا لا شيء. كان أهل الله يقولوا لا تقول أنا، قول الله، قول الله. في السجود استغراق في حضرة الله، فأنت في الركوع تعلن انقيادا سلوكيا، وأنت في السجود تستغرق بروحك. ليش أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ لأنه خلاص حذف وجودك، لأنه الحق ما بقبل شريك. وأنت في السجود شايف شي حالك؟ في حدا بشوف حاله هو في السجود؟ يلا ورجيني حالك لأشوف. لما بتحط رأسك على الأرض في حدا بحسن بشوف حاله؟ في حدا بحسن بعد أصابيعه وهو ساجد؟ أبدا، لأنه ملتصق، جبينك ملتصق بالأرض، أنفك ملتصق بالأرض. هذا الأنف الذي وضعته في التراب، كان أيام زمان الناس يلتصقوا بالتراب، اليوم نلتصق بالسجاد. اليوم يعني لما منا نسجد إذا تغبر الأنف مشكلة. والآن البحوث الحديثة كلها عم تقول إنه لما الجبهة والأنف بيلتصقوا بالأرض والإيدين والركاب والأقدام، وأنت حفيان وبتطلع بعدها التغبيرة، يا سلام. قولوا كل الشحنات الانفعالية العصبية بتتفرغ في مغناطيس الأرض، لأنه مركز مغناطيس الأرض هي الكعبة. بالبحوث لما قاسوا مغناطيس الأرض، مركز مغناطيس الأرض الكعبة. أنت بوصلي لما عم تسجد والتصقت بالأرض، أنت صرت بوصلي، رأس البوصلة رأسك. نحن على أساس مشان نوفر شوية تنظيف لتيابنا، على أساس تبقى الجلابية والبنطرون يبقى بزهوته، لكننا فقدنا التزلل، فقدنا شيء فيزيائي، فقدنا نفع، نفع لأبداننا ونفع لأرواحنا. تعطيني شي حدا بيعرف يتزلل وبيمردغ حاله في التراب بين يدي ربه. لا كما يقول بعض المتوهمين حط فخارة وحط ما بعرف إيش، لا لا لا، المقصود أن تلتصق بالأرض، المقصود أن تلتصق الطينة بالطينة. جسدك طين، فألصق الطين بالطين وانطرح في أعتاب الله. هذا ينتج في الإنسان وصف خاص، تراهم ركعا سجدا. أي وبعدين ما شاء الله، هذا يعني دائما راكع ساجد، راكع ساجد، منزوي في صومعته، لآل مغارة في أطراب، وصار يركع ويسجد. قال لا لا لا، هذا يبني الحضارة، هذا يبني النهضة. فبعد أن كان راهب الليل صار فارس النهار، صار متقن لصناعة الحضارة. تراهم ركعا سجدا، إيش قال بعدها؟ يبتغون فضلا من الله، يبتغون فضلا من الله، أي يعمرون الحضارة، أي يبنون النهضة. طب ليه ما قال مثل ما قال في الموضع الآخر، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها؟ صريحة قال طلب أن تعمروا الأرض، لكن هنا قال يبتغون فضلا من الله حتى يلفت انتباهك إلى أن كل ما تبنيه من النهضة والحضارة إنما هو من فضل الله. يعني تشاطر قد ما بدك، كون فهلوي قد ما بدك، عمل معامل، عمل مصانع، عمل بنايات، اشتريد عمل، هذا فضل الله، هذا فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أبدا. ولذلك تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فأنت في بنائك هذا المادي الذي تعمر فيه الأرض تريد رضوان الله، مو تريد الفخفخة، مو تريد الشهرة، مو تريد الجاه. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني إذا نظرت إلى وجهه رأيت وجهه مرآة لأنوار الله، وجهه مرآة لأنوار الله، عبيت لا وجهه يستمد الإشراق من تجلي الخلاق. الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذن هكذا أنت جلنت ماء وصفا وسلوكا. ها هنا في الآية وجهتنا إلى النتائج، نتائج الانتماء، وفي الآية التي سبقتها شرفتنا وأكرمتنا حيث جعلتنا سبب تأييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمص أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن يقول صاحب الجوهرة وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق والأنبياء يلونه في الفضل كما رتبنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فموسى فعيسى فنوح أولو العزم، ثم بعد ذلك بقية الرسل والأنبياء الذين هم غير الرسل. بعد الرسل هناك الأنبياء الذين لم يؤمروا بتبليغ شريعة أنزلت إليهم، وبعدهم ملائكة ذي الفضل، ها هنا المعنى، وبعدهم ملائكة ذي الفضل، لكن سكن لضرورة الشعر سكن، لكن الأصل وبعدهم ملائكة ذي الفضل، يعني وبعد الرسل والأنبياء ملائكة الله. فالذي يلي الأنبياء بعد الرسل أو أفضل الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم الخمسة بقية الخمسة من أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم يأتي بعد ذلك رؤساء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ليش ما قلنا عزرائيل؟ لأنه لم يرد اسم عزرائيل في الروايات الصحيحة، إنما ورد في بعض الروايات الضعيفة، ولذلك استحسن أهل هذا العلم أن لا نذكر اسمه، إنما نذكر وظيفته التي ثبت وجودها في القرآن، قل يتوفاكم ملك الموت، ملك الموت، ثم بقية الملائكة. والمشهور أن أفضل الملائكة جبريل، على خلاف هل جبريل هو الروح أم الروح ملك آخر، وهذا ليس من مبحثنا في هذا اليوم. الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، أجسام لطيفة نورانية تتشكل بأشكال مختلفة، شأنهم طاعة الله سبحانه وتعالى، يسكن أغلبهم السماوات، ولكن يوجد ملائكة في غير السماوات. قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب ليش الملائكة الآن معنا؟ ليه الملائكة معنا؟ لأن لو أننا نظرنا بأعين أرواحنا مو بأعين رؤوسنا لكان شفت المسجد مليان من الملائكة، ثم الملائكة طبقات طبقات للسماء، يعني مو بس جوات المسجد، لا مطبقين حتى فوق بعضهم إلى الملائكة إلى عنان السماء. قال من أجل أن نستفيد من صحبتهم، لأنهم لا يعصون الله ونحن نعصي، ما بيجوا لعندنا حتى نستفيد منهم هذا الوصف الطاعة. يسبحون الليل والنهار ونحن لا نسبح، إذن هم ينزلون إلينا حتى نستفيد من أوصافهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حتى نفعل ما نؤمر، لا يجوز وصفهم بذكورة ولا بأنوثة، فمن وصفهم بالأنوثة كفر، من وصفهم بالأنوثة كفر، لأن ذلك يعارض نصا صريحا في القرآن، وهو قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، اتصلت بصديق لنا من أصدقائنا، قلنا لك يا أخي أنت رجل صاحب دين وتخاف على عقيدتك، هو مؤسسة إعلانات، لكنه أعلن في إعلاناته عن منتج اسمه الملاك الأبيض ويعني به امرأة. قلت له هذا مكفر لك يا حبيبي، واتصل بصاحب الماركة إذا كان بخاف الله وبهتم بدينه فليعلم أن هذا الأمر مكفر، لأنه بيقولوا الملاك الأبيض أو وصفوا الممرضات بيقولوا الملائكة. ليه؟ لأن الاعتقاد الوثني الذي ورد من الإغريق والوثنيين أن الملائكة إناث، وهذا مكفر. فمن وصف الملائكة بالذكورة فسق، ومن وصف الملائكة بالأنوثة كفر. من وصف الملائكة بالذكورة فسق، ومن وصف الملائكة بالأنوثة كفر. فلا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة. جاء في الحديث خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الإنسان خلقه كان على عدة تراتيب، أما الملائكة فكلهم قد خلقوا من نور، وأما الجان فكلهم قد خلقوا من نار، وأما الإنسان فآدم من بني الإنسان خلق من تراب، وحواء خلقت من آدم، وعيسى خلق من مريم. إذن هناك وبقية الناس خلقوا من أب وأم. إذن أربع ترتيب في خلق الإنسان. أول ترتيب آدم خلق من تراب، ثاني ترتيب حواء خلقت من آدم، ثالث ترتيب عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من أم، رابع ترتيب الناس بقية الناس خلقوا من أب وأم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مما وصف لكم، اختصر الأربعة بكلمة قال مما وصف لكم. هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا، وبعض كل بعضه قد يفضل. يعني قال أعرف هذا الذي ذكرناه من تفضيل الأنبياء على الملائكة وتفضيل الملائكة على بقية البشر من غير تفصيل، وهذه طريقة الجمهور بدون تفصيل. لكن هناك قوم السادة الماتريدية رحمهم الله فصلوا، قالوا الأنبياء أفضل من رؤساء الملائكة، والرؤساء الملائكة أفضل من عوام المؤمنين. يعني دخلوا في تفصيل لبعض الفرعيات، قالوا الأنبياء أفضل من رؤساء الملائكة، ورؤساء الملائكة أفضل من عوام البشر ومن المؤمنين، وعوام البشر من المؤمنين أفضل من عوام الملائكة. هذا تفصيل فصله الماتريدية، ولكن الجمهور على غير هذا. يكفي للاعتقاد ما قدمناه. بالمعجزات أيدوا تكرما، وعصمة الباري لكل حتما. هذا مبحث المعجزة وأنواع خوارق العادات، لعلنا نفصل فيه إن شاء الله فيما يأتي. نسأل الله القبول بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.